أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء الروايات عن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، في صحيح زرارة قال: حسنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت نغدو عليك، فقال لا، إنما عنيت عندكم. وفي موثقة عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال: مثلك يهلك ولم يصلي فريضة فرضها الله. قلت: كيف أصنع؟ قال: قال صل جماعة، يعني صلاة الجمعة. وجاء في الروايات عن أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أيضا لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي. وجاء أيضا صلاة يوم الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام. وأيضا أن عليا عليه السلام قال: لا يصح الحر ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. وفي رواية أخرى: لا يطلق الحر. رواية الأولى لا يصح، رواية الثانية لا يطلق الحر ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. صدق أهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. وجاء في الدعاء في يوم الجمعة: ووفقني فيه، ووفقني لأداء فرض الجمعات. وقال الشهيد الثاني: ذاكرا حال الأئمة بالنسبة إلى صلاة الجمعة،
ما نقل من تمام محافظتهم عليها. يقصد أن لأنه نقل في الروايات أنهم كانوا يحافظون تمام المحافظة على صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هي فريضة من الفرائض 35 في الأسبوع كما في الروايات أن الله سبحانه وتعالى فرض 35 صلاة، أحدها الجمعة، كل يوم 5 صلاة، 35 بدل الظهر في يوم الجمعة صلاة الجمعة. وجاء أيضا في الروايات أنه من ترك الجمعة 3 متتاليات كان منافقا، وفي رواية طبع على قلبه، طبعا لمن كانت تجب عليه ولم يصليها. فصلاة الجمعة واجبة في عصر الإمام المعصوم بأمره، وفي عصر الغيبة اختلف الفقهاء بين مجوز وبين من يوجب وبين من يحرم إقامة الجمعة. من يحرمها اعتمد على تلك الروايات التي لا حكمة، لا يصلح الحكم، لا يصح الحكم، لا جمعة لا حدود وما شابه إلا بإمام عدل أو مع الإمام، وهكذا روايات كثيرة بهذا المعنى أن الجمعة لا تقام إلا مع الإمام. فاستدل بهذه الروايات على أنه يحرم إقامة الجمعة من دون أمر الإمام. ومن استدل على الجواز افتهم فهما آخر بالنسبة لهذه الروايات، وهكذا من قال بالوجوب اعتمد على الروايات التي حكت على إقامة الجمعة من بالخصوص الروايات التي وردت من قبل الإمام الصادق والإمام الباقر سلام الله عليهما، مع الرغم أنهما لم يكونا مضبوطي اليد، لم يحكمان ولن يقيمان جمعة ظاهرا أي في الظاهر على العلن، ومع ذلك كانوا يحثون على إقامة الجمعة. وهكذا الروايات التي تجعل الجمعة من الصلوات التي تحافظ على نقاوة الإنسان وحتى لا يتحول إلى النفاق، بل استدل بالآية الصريحة، أن الآية الصريحة في وجود إقامة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمر بالوجوب، وإن كان الاختلاف بالنسبة للفقهاء يقولون هذا أمر بالوجوب بأمر الإمام في عهد الإمام، إذا نودي يعني إذا نادى الإمام المعصوم، هذا من يقول بالحرمة يقول هنا إذا نودي إذا أذن للجمعة بأمر الإمام العادل وهو الإمام المعصوم. أما من يقول بالجواز أو بالوجوب فيقول آية كاملة لجميع الحالات بإمام عدل ولا يختص بالمعصوم، بالإمام المعصوم أو من يعينه المعصوم بشكل مباشر أو من يكون نائبا عن الإمام بشكل عام وهو الفقيه الجامع للشرائط، شرائط الاجتهاد، شرائط الفتوى، شرائط التصدي لقضايا الأمة وما شاء الله. هذا باختصار طبعا يدرج حتى بحث علمي وما شاء الله بس امر اخر، بس هذه المامة خفيفة حتى يكون عندنا اطلاع عن مسار الحوض بالنسبة الى رأي الفقهاء، نعرف ان هناك، لان كثير يتساءل في ذهنه حينما يقرأ الدعاء في يوم الجمعة ووفقني لأداء فرض الجمعات، نقول وفق لأداء فرض الجمعات ونعم نصلي الجمعة، فلماذا فكيف ما هي الأسباب، ما هي الموانع، لماذا لا نقيم الجمعة وما شاء الله. هذا تساؤل يجدر في ذهن كل من يقرأ هذا الدعاء وفقني لأداء فرض الجمعات صلاة الجمعة وهي ركعتان طبعا كصلاة الصبح فيها قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قنوت في الركعة الثانية، في الركعة الأولى قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الركوع القنوت فقط، بقية مثل بقية صلاة الصبح، نعم إضافة خطبتين قبل القنوت، نعم ما فيها ما من شروط وما شاء الله. زين فهذا تساؤل ونحتاج الى ان يكون عندنا امام ثقافة عن هذه الفريضة واجابة عن هذا التساؤل، فهل الجواب يكفي ام لا بد ان نعيد ونجدد الرؤية؟ هذا بحث ممكن يحضره الفقهاء بشكل معمق في الاستدلال. أنا أعطي إمامة خفيفة لمناقشة مفهوم الروايات حتى نلتفت إلى معاني تلك الروايات حتى نجدد واقعنا من خلال ما نفهمه، لأن الفقهاء الماضين حجة عليهم وعلى من كان يقلدهم، اما الحج علينا فهي فهم الفقهاء الذين نرجع اليهم، هي الحجة. ذاك الفقيه يفهم هذه الروايات بحسب ما يملك وما يرى من خلال الروايات والايات والاليات التي يملكها في الاستدلال، وهذا الفقيه كذلك في هذا العصر، ففهمه حجة عليه وعلى من يقيده. اما في عصرنا فالحجة علينا الفقيه الذي نرجع اليه ونقلده، او بصورة عامة كعموم المجتمعات الفقهاء المعاصرين، حتى يكون كرأي عام فهم الفقهاء. فبالتالي نحن لا بد ان نعيد النظر في فهم تلك الروايات كفقهاء، وعموم الناس لا بد ان يتقبلوا ما يفهمه الفقهاء من الايات من الروايات بالاحكام، لان الانسان ما يكون فقيها فهو فهمه حجة على نفسه، واما لا يكون فقيها فلا بد له فيه عمله من ان يستند الى حجه وحجته الفقيه المسلم. اذا نحن لا بد ان نلتفت الى هذه الروايات ونعطي معنى عام كفهم بامكان اخو يكون عندهم امامه، اما الفرق فيرجع الى مقلديهم. انا اريد اعطي امامه واريد اطرح رايي عن صلاه الجمعه، لأن صلاة الجمعة فريضة من الفرائض، لا يجوز أن تعطل إلا بالدليل والبرهان. فإن كان الدليل يصل إلى درجة جواز التعطيل لفريضة ما جاءت، وإلا فلا يجوز. وتساءل كثير من الأخوة والأخوات حينما يقرؤون الدعاء أو حينما يتداولون حديثا أو يناقشون في القضايا العقائدية في بعض المفردات أو القضايا العقائدية حتى بعض الحالات، تجل الإيمان. أنا باختصار ثم أبين فوائد صلاة الجمعة وأهميتها. باختصار، الروايات التي دلت أنه لا يصح ولا يصلح الفقه ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام، أو في روايات بإمام عادل، أو في روايات بإمام عدل سقيم، هذه في الواقع إذا نتأملها واضحة في أن الصلاة لا بد أن تكون من أجل تحقيق هدفها. وأنا أجد مثال حتى يتضح الأمر. المسجد له هدف من بنائه وهو توحيد الله، وما يتفرع من قيم سماوية التوحيد من وحدة اجتماعية ونفع للناس وما شابه، هذا أهداف المسجد. إذا المسجد بني من أجل الإضرار، من أجل التفريق بين المؤمنين، هذا المسجد قد قيمته لو لا، نعم له من قدسية وأحكام خاصة. الجنب لا يجوز له أن يمكث في المسجد، الحرب لا يجوز لها أن تمكث في المسجد مثلا، أحكام المسجد له أحكام خاصة، له قدسية، له مكانة. لكن هذا المسجد إذا كان البناء يخالف الهدف الذي يرجى من بنائه يتحول إلى مسجد لا قيمة له، يأمر الرسول بهدمه، مسجد ضرار. الرسول صلى الله عليه وآله أمر بهدم هذا المسجد، لماذا؟ لأن ذاك المسجد فقد هدفه، فقد قيمته بسبب انتقاله عن هدفه. وهكذا بالنسبة إلى صلاة الجمعة، هدفها ذكر الله، هدفها النور، نور الهدى الذي يؤخذ من هذا المكان. إن شاء الله نتحدث عن الفوائد في هذه النقطة أيضا، كيف يكون نور الهدى من صلاة الجمعة من خلال حياة الفرد. بس بالتالي صلاة الجمعة هدفها توحيد الله، ذكر الله، أسعوا إلى ذكر الله، اترك كل الحياة وتوجه إلى ذكر الله. إذا تحولت صلاة الجمعة إلى ذكر الشياطين فهل تبقى لها قيمة؟ تفقد قيمتها. إذا تحولت صلاة الجمعة إلى دفاع عن ظلم الشياطين، تبرير أعمال الطغاة والظلمة، سب وشتم الأولياء الصالحين، إلى تفريق بين المؤمنين وما شابه من قيم الجاهلية. ولها في الجمعة إذا تحولت إلى إفساد، إلى إضرار، فهل ترقى قيمتها؟ طبعا ترتفع قيمتها، لا قيمة لها. لذلك لا تفوق غير تحرم. ولذلك حينما يقول الامام والأئمة لا يصح او لا يصلح، لانه في امام غير العادل يدعو لماذا؟ يدعو للعدل، يدعو للظلم. بعد امام ضارب لم يدعو للعدل ابدا، لانه لو دعا الى العدل ادان نفسه، يلزم منها ان يتنفى الله فاكبر. فبالتالي اذا رفع الظلم اصبح اماما عادلا تقام به الصلاه، ولكن اذا لم يرفع الظلم وبقى ظالما فيبرر ظلمه.
فبالتالي إذن هناك فلسفة بتقييد الصلاة بإمام عدل، فلسفة واضح تكون هدف والهدف الروايات إلا بإمام عدل، بإمام عدل تقي، لأن الهدف هي تقوى الله، إقامة الصلاة من أجل تقوى الله. هذا الإمام الظالم، الإمام الفاسق، الإمام الجائر وما شابه، إلى ماذا سيدعو في خطبتين؟ إلى ما يبرر الفساد والجاه والقرارات الظالمة والجائر وما شابه، فتتحول الصلاة إلى بوط في خدمة الظالمين والمستكبرين والصغار. ولذلك تأتي الروايات وتمنع صحة الصلاة وصلاحية الصلاة، وهكذا الحدود، وهكذا الحق لا يصحش. يعني الحاكم إذا كان فاسق ينفع الناس؟ هل يكون حكمه مشروع؟ صحته واجبة؟ لا. لا ينال عهد الظالمين أولي الأمر الذين ينالون أمر الله يجب أن يكونوا عدولا لا ظالمين. ما مشروعية لا ينال عهدي، يعني ليس لهم مشروعية حتى لو وصلوا قمة الحق، لا مشروعية لهم. الله سبحانه وتعالى ما يكون شرعية، لا يصلحون، لا يصح الحكم منهم، جلسوا مجلسا غير مجلسهم. وهكذا الحدود وإقامة الحدود والقضاء، إذا كان القاضي غير عادل القضاء من أجل ماذا؟ من أجل إقامة العدل وإعطاء الناس حقوقها، رد الظالم وإعانة الضعيف. لكن إذا كان القاضي غير عادل فاسق سيحكم بقوانين الجور بدل أن يعيد العدل ويعيد الحقوق لأصحابها، سيسلب الناس حقوقهم، يعطي حكم يجير وين شئت جثت بعد تقبل ولا أزيد عليك جاهز. هل قد يعطي القاضي ولا يقول لا يصلح ولا يصلح أن يجلس مجلس غير مجلسه، بل سيتغور مقعده من النوم. زين الحق، إقامة الحدود، صلاة الجمعة لا تصح ولا تصلح إلا بإمام عدل تقي. هذا معنى الرواية أنها غير مشروعة حينما يكون إمام فاسق إمام ظالم، ولا قيد لها بالإمام المعصوم أبدا. وإن كان الفقهاء بعض الفقهاء يفهموا ذلك، لكن لا ربط لها، لأن هناك فلسفة حينما يقول إمام عادل إمام تقي، بين المعنى هذا لانها ستتوجه خلاف الاتفاق. نعطي الحدود، احنا نقول القاضي لو الان صارت منازعة بين طرفين زين امام معصوم ما موجود، ما نقضي بينهم خلاص يروح حقا؟ يقول لا، فاني جعلته عليكم حاكما. اذا في هنا بس منهم العادل، العادل هنا هذا قضاء، هذا هناك ولا حدود ولا قضاء. فإذا الروايات التي تبين جواز جعل القاضي مؤمن صادق ولا يجوز التقاضي إلى حكام الجور، نفس السياق نفس المعنى، لأن حاكم الجور قاضي الجور سيقضي بالجور، هذا لابد أن يتحاكم إلى قاضي لمن روى حديث أهل البيت، لمن يحمل منهج أهل البيت، لمن يعرف أحكام الشريعة التي وردت على لسان أهل البيت. هذا هو شنو؟ قضاء. وهكذا بالنسبة إلى الصلاة، صلاة فيها ذكر لله، فيها واعظ وتذكير بتقوى الله، مو باللسان إنما من القلب بقلبه، لهذا تحتاج الى امام عادل تقي، الكلمات تخرج من قلبه صادقه حتى تحترم القلوب.
لهذا ما تقول.
في الجانب الآخر أيضا عندنا روايات بكيسة حب، يعني الإمام يقول له هذا شلون أنت تموت وما أديت فريضة؟ إذا في فضاء نفسه يقول له لا أديها مع بعضكم. ها شلون أسوي؟ يقول صلوا مع بعضكم في البيت. طبعا لها شروط، صلاة الجمعة لها شروط، العدد وبين المسافة وما صار بين الصلاتين من القديم. والهؤلاء الإمام أعطى الخط العام في الفكرة تفاصيلها بعدين. أو يأخذها من روايات أخرى معلومة لهؤلاء بعضهم فقهاء من يسأل عنا أو من يتحدثون معهم لأنهم فقهاء. يقول لك والله إذا هناك كان أن في رواية إن شاء الله نقدر نطلعها، يقول إذا ما كان هناك خوف زين أقل الصلاة إن شاء الله. ما ما لابن كان ترى بعض المشهور بس نقرأ بعض الروايات منها جميلة اللي احنا ذكرنا. من ترك الجمعة ثلاثا متوالية بغير علة طبع الله على قلبه. انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة الى الجمعة 35 صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة. طبعا موضوع عن الناس، عن الصغير، عن الرجال العزيز لما يقدر، عن المرأة، موضوع عن الوجوب مو جواب الصلاة. زين إيه فإذا صحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام قلت لأبي جعفر على من تجب الجمعة؟ قال تجب على 7 نفر من المسلمين ولا الجمعة لأقل من 5 من المسلمين. هذا أحد الشروط، لازم يكونوا 7 أقل من 7 أو الأقل 5، الأفضل 7 لكن أقلها 5 أحدهم الإمام. ولا جمعة لأقل من 5، يعني لو كان الإمام وياه 3 لا تقام الجمعة، هذه شروط إقامة الجمعة. ولا جمعة لأقل من 5 من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع 7 ولم يخافوا، ما يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم، يقول ذاكم إذا كانوا يخلوه ما بيخاف يتمكن وراح يقول يخطب من هؤلاء اللي عنده خبره يكون امام عادل شقي، يقوم يخطب خطبتين يخطب خطبتين وبعدين يصلوا الجمعه ركعتين. سنه ابا عبد الله خبر الفضل عبد الله، سنه ابا عبد الله عليه السلام اذا كان قوم في قريه صلوا الجمعه 4 ركعات، فان كان لهم من يخطب 4 ركعات اذا ما عندهم احد يوم الجمعه ما في احد مؤهل لامامه الجمعه يصلوا ظهر الجمعه. فإن كان لهم من يخطب لهم يعني يتفق له الخطاب جمعوا أي قاموا الجمعة إذا كانوا 5 نفر، وإنما جعلت الركعتين لمكان خطبتين وما شاء الله. إذن إذا كان أكو إمكانية إقامة الجمعة ما في خوف، 7 أشخاص يتجمعوا وما في خوف، قلت مع وجود بقية الشراط بين الجمعة والجمعة يكون فرقة أو ما شابه، إيه الناس هنا يصلون الجمعة. هذه الرواية وهذا اللي يستدل بها الفقهاء على الوجوب وإضافة للآية. زين والعلم كانوا تمام المحافظة على صلاة الجمعة. الإمام الباقر والإمام الصادق كانوا يحطون جماعات يقولون روحوا صلوا الجمعة، صلوا الجمعة. إذن خلاصة في هذا المقطع من البحث أن صلاة الجمعة لها هدف، إذا كانت الإقامة لها لا تحقق هدفها بل تحقق عكس الهدف تنزل الضرار يرتفع الوجوب، وهذا ما حدث بالنسبة لي أمة التابعة لأهل البيت. حينما رأى أهل البيت أن المنابر في صلاة الجمعة تسق أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتريدون لم يجروا الحضور هو رجل هل يجب الحضور استمع الى سب وشك من الامير سب الاولياء الصالحين طبيعة الحال يقول لا يجب. لا تصح الا مع امام عادل لن يأم هذه الجماعة لابد ان يكون عادل والامام لو كان عادل لما تجرأ بل ولا فكر في سب الامام فيكون من اتباعه من يدعو الى نهجه نهج الامام نهج السماء طبيعي ولهذا العلم جاءت الروايات في عدم جواز وحرمة إقامة الجمعة لكن مو فرق الجمعة كعموم الجمعة التي لا يذكر فيها الله وإنما تكون تغييرا لشياطين الإن وسب الأولياء ما شاء الله هذا الذي دعا الأئمة سلام الله عليهم لعدم جواز إقامة الجمعة فهي مربوطة بظروفها فراح الجمعة ايضا مربوطة بظروفها حينما يكون الظرف لا يحقق الهدف اذا ارتفع الظرف تمكن الانسان من ذكر الله من خلال الجمعة مجموعة من الميزات تعبر عن قوة للأمة الإسلامية أي فيها منافع أي النفع الأول هو تعبير عن قوة واستقلالية الفرق الإسلامي والأمة الإسلامية اليهود والنصارى عندهم السبت الأحد يتجمعوا فيه يكون تركيز لأفكارهم لمعتقداتهم لمنهجهم لتجميعهم ومشاكلهم هذا اليوم هو الذي يحافظ على ذات التجمع أما بالنسبة للمسلمين فيوم الجمعة هو عيدهم هو جمعهم هذا الجمعة أخذت من الجمع ما يجمع الجمعة لأنها تجمع الأمة لهذا إن هو تعبير عن القوة الاستقلالية في الفكر والاجتماع والوحدة وما فهذه الجمعة يعني تتصوروا حينما كانت الجمعة واجبا لا يتخلى من تجب عليه ولذلك يقول وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما في سبب النزول يقول الجماعة لما سمع يسمعون التجارة وما شابه يتركون الرسول يقول ولو لم يبقى معه أحد لأنزل الله العذاب واستفت الأمة بأجمعها لو تركوا الرسول يصلي وحده لكن بقى مجموعة مع الرسول هي التي حفظت الأمة فبالتالي هذا شنو معناته أن الكل لابد أن يأتي للحضور فبالتالي حينما يحضر الجميع قد يعبر عن قولا يعبر عن قولا وتمسك بالقيام يعبر عن تمسك بالقيام وهذا الانسان لمن فعل اخرى هذا الانسان حينما اول يبلغ ياخذ قبل ان يبلغ ابوه ياخذ وياه صلاه الجمعه يتعود على المسجد ما يتعود يتعود على التزام بالصلاه ما يتعود وبالتالي حينما يستمع كل اسبوع موعظات يعرف دينه وقيامه لو ما يعرف لكن تلاحظوا حينما لا تقام الجمعه ما يدرس دينه وعقيدته ولا يعرف وين موقع المسجد او اسواق الكبائر نفتحها بارك الله تفرض علينا خوف وما شابه تعرف انها موجوده فهذه المنفعه منفعه احياء القلوب من اولي معانها وتعويض المجتمع والشغائب على الخير الاعمال وافضل الاعمال وما يصلح به الانسان وعن طريق الجمعه لانها اذا كانت واجبه او صار هناك حد بقوه والتزام الله سبحانه وتعالى تخفيفا عن العباد قال بقية الأيام صلاة الجماعة واجب كيف تصلي واجب الجماعة واجب بس الجمعة تجب الجماعة فيها وتجب الصلاة جماعة
يوم في الاسبوع مدة شهر ما يجزع خطبتان وركعتان ساعة الزمن في امان الله.
لكن هذه الساعة التي هي من كم ساعة في الاسبوع 148 ساعة زين او 168 ساعة زين
ساعة واحدة.
لكن هذه الساعة 168 ساعة هي التي تحافظ على عمق الايمان وتعطي الانسان افق المعرفة وتبلغ الانسان الرشد والوعي. يعني واحد يتعود كل جمعة يروح يسمع خطبة فكرية ثقافية اجتماعية كل جمعة هذا ماذا؟ وفكر اهل البيت مو فكر عاقة. تصور ماذا سيكون؟ يعني تصور هذا يقول لكم ضمن مثال في السنة 50 اسبوع 51 هذا من عمره 12 سنة مثلا الى 20 سنة 8 سنوات او الى 30 اكثر احسبها بس يكون 10 سنوات يستمع محاضرة اسبوعية 500 جار 500 جار ما يبني شخصية لهذا الجمعة اللي دور في بناء الانسان هذا نفع كبير نفع الاخر بآيات القرآن هو النور طبعا اذكر بس نور الهدى الريدة مش واحد يريد نور الهدى نور الهدى في صلاة الجمعة شلون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أنا أريد أربع آيات حتى تلتفتوا. إنك النور نور على نور. بعدين يهدي الله لنوره من يشاء. بعدين يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. ويذكر في اسمه. فاسعوا إلى ذكر الله. هذول من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع وذروا البيع. هذا الذي يصدق هذه الآية يحظى بالنور. يقول تريد النور تريد الهدى مساجد هي بيوت الله هي بيت النور كما في الروايات مساجد في الجمعة في الجمعة بالخصوص. فصلاة الجمعة بما تحوي من خطبة صلاة الظهر صلاة الظهر صلوا في امان الله. اكثر من هذا ما يلزم امام الجماعة يلزمه يصلي في امان الله. هذا زيادة فضل زيادة استحباب ان يلقي الامام الجماعة بعد الصلاة والا ما اطلب منه. اما في يوم الجمعة صلاة الجمعة مطلوب. فمن يسمع خطبتين هذا مطلوب. هذا لا لا ماذا تكون هاتان الخطبتان هي النور النور الالهي اثنان الخطبتان هو ذكر الله. هاتان الخطبتان ماذا فيهما؟ فيها ذكر الله الحمد لله الثناء عليه ذكر اهل البيت الوعظ التزكيه بالتقوى وما شابه من شروط الخطبه التي يذكرها الفقهاء. هذه كعناوين لكن عمقها افكار متفرعه ما شاء الله. فهذا هو النور. انسان يحظى بهذا النور انسان يحرم من هذا النور. فاذا نور الهدى يشع من صلاة الجمعة. صلاة الجمعة نبعث نور الهدى وهي بيت النور. وهذا نحن بحاجة الى ان نرجع ونجدد الرؤية ونتجاوب العادات. هناك عقبة في إقامة الجمعة لا رأي هناك عقبة تعودنا على أن لا نقيم وهذه كان العادات واحد منذ لا يبدل. ويجسنا الآن تسمع نتجاوز هالعادات والتقاليد أكون ناس متحجرون. ولهذا احنا بحاجة إلى أن نجعل القيم هي الحكم. كانت ظروف تعودنا لا نقيم الجمعة بسبب ظروف كانت مانعة ارتفعت الظروف لابد ان نرجع الى القيمة ساعة السماوية ونلزمه. هناك رأي فقهي وهذا الرأي ناقض، والإنسان يلتزم برأيه مرجعه، مرجعه يجوز أهلنا سهل، مرجعه ما يجوز مرجعه ما يجوز، لا يحارب إقامة الصلاة، لا يجوز له أن يحارب إقامة الصلاة، لأن كل يلتزم برأي فقيه. هذا هو الوضع الطبيعي، هذه العقبة العقلية الجاهلية التي تريد أن تفرض رأي فقيهها فقط وتلغي الآخرين وتكفر الآخرين أو تخرج الآخرين به ذاك وكذلك بالنسبة لمن يحضر الجمعة ما لحق يدين من لا يجوز له فقيهه أن يحضر، واحد رأي فقيه ذاك الفقيه حسب اجتهاده وهذا الفقيه حسب اجتهاده. لهذا أيضا بحاجة نحن إلى أن نتفهم النصوص الشرعية ونلتزم بالأحكام الفقهية المنبعثة من الفقهاء الربانيين، وكل على حسب فقيهه، ليس هناك تنازع، كل واحد يلغي الآخر، أنت فقيه يجوز لك حطل الجمعة، ذاك فقيه لا يجيز له لا يقيم الجمعة يصلي الظهر، بس كل واحد يعمل بتكليفه وانتهى القضية، هذا يصلي الجمعة بتكليفه وذاك يصلي ظهر الجمعة بتكليفه، وهذا هو المطلوب منه وهذا هو المطلوب منه وهذا هو الحياة الطبيعية. هذا جانب عقبة بسيطة هي الجهل بصلاة الجمعة وكيفيتها وأحكامها وما شابه، لكن هذه ما عقبة رئيسية في الوقت، لأنه يمكن للإنسان، لأن صلاة الجمعة سهلة وبسيطة، يمكن للإنسان أن يعرف أحكامها، لأن كلها صفحتين ثلاث صفحات الأحكام تلخصها تكون واضحة، مثلا مثل صلاة الصبح بكيفيتها مثلا، وهكذا بالنسبة لكيفية الالتحاق إذا لحق الركعة الثانية أو ما شابه، فما فيها خلفة وما فيها تعقيد وما شابه، بس ممكن يكون هناك تهيب عند البعض بالخوف من لن يصلي جماعة، أما اللي يصلي جماعة استرعابية زين، هذه بعض عقبة. احنا اذا عندنا عقبتان رئيسية، الفهم الفقهي وقلنا هذا لازم نلتزم بالروح الموضوعية وكل يلزم فقيها وبالتالي تمشي الامور بشكل طبيعي، هذه العقلية الرشيدة الاسلامية قل كل يعمل على شاكلته، كل واحد يعمل دراج اجتهد مجتهد اللي يرجع له. والعقبة الثانية وهي العقدة زين عادات التقاليد، كل الفقهاء لو كانوا يقولوا صلاة الجمعة ما يستطيع اشكال في اقامتها، يعني مثلوا الفقهاء المعاصرون كلهم اجازوا اقامة الجمعة، فرضها كلهم اجازوا، حصل عادات التقاليد اقوى من الوحي، وهذه المشكلة التي يجب ان احنا نتجاوزها ونلغيها من مسارنا في صلاة الجمعة وفي غيرها، تحكمنا القيم للعادات والتقاليد. ولذلك نقول الفقيه الذي لا يجيز، ما قل اذا استعان تصلق واطلع عن فقيه، لا يلتزم برأي فقيه الذي لا يجيز له، لكن هذا الذي يجيز له او يجب عليه ما يلتزم، لان الالتزام بالقيم لا بالعادة والتقاليد. نسأل الله، او قبل ذلك انا وطالب كل العلماء وكل المجتمع ان يسعوا حثيثا لإقامة الجمعة، وانا سأسعى في اسرع وقت ممكن بل اقرب وقت ممكن، حتى ولو كان الجمعة القادمة اذا تمكنت لإقامة الجمعة التزاما واستجابة للنداء الالهي والتزاما باحكام الشريعة واحياء فريضة غائبة اذا كنا نتمكن من احيائها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إذا نودي للصلاة هذا نداء هذا نستجيب له فآمنا، أي نؤمن بهذا النداء نستجيب له نصدقه. لهذا أنا أؤكد على المطالبة بضرورة إحياء صلاة جمعة لما فيها من فوائد كثيرة، أنا ما ذكرت بقسم بسيط وجزء ضئيل من فوائدها،
يكفي ان ليوم الجمعة خصوصية من دون سائر الايام وفضل من دون سائر الايام ببركة صلاة الجمعة. ببركة صلاة الجمعة يكثر خصوصية وفاضل وثواب وما شاء ببركة هذا الصلاة. نسأل الله ان يوفقنا لاقامة صلاة الجمعة انه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.